نبيك في عبادته وحسن خلقه. اللهم ارزقنا التقوى في كل شأننا. اللهم يا حي يا قيوم وفقنا لفعل الحسنات واجتناب السيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن غفر له في هذا الشهر الفضيل. اللهم اجعلنا ممن تجاوزت عن ذنبه وزلله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير واجعلهم هداة مهتدين. اللهم بارك لنا في كل شأننا هذا والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل، تقول السائلة: أين تقف الزوجة عندما تصلي مع زوجها؟
إذا صلت المرأة مع زوجها فإن الأولى في حقها أن تصلي خلفه، لأنه قد ورد في حديث أنس قال: صليت أنا واليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفنا. فدل هذا على أن المرأة الواحدة تصلي خلف الإمام ولا تصافه لهذا الحديث. ولا يدخل هذا فيما ورد فيه النهي عن صلاة الرجل وحده خلف الصف، فإن ذاك في الرجل دون المرأة. وإذا صلت وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف النساء آخرها. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو ضابط أو الفرق بين أفعال النبي صلى الله عليه وسلم التعبدية والجبلية؟ وهل مجرد الفعل يعتبر سنة؟ لأن من السنة القول والفعل والتقرير.
أمر الله عز وجل باتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك من أسباب محبة الله للعبد ومن أسباب رضا الله ومغفرته عنك أيها العبد، كما في قوله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: واتبعوه لعلكم تهتدون. إذا تقرر هذا فإن الأصل في أفعال النبي صلى الله فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل ثلاثة أمور: ما ورد عنه من الأقوال، وما ورد عنه من الأفعال، وما ورد عنه من التقريرات. فإن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي أقواله وأفعاله وتقريراته. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم على أقسام: القسم الأول ما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يشرع لأحد الاقتداء به فيه ولا يجوز ذلك، ومن أمثلته النكاح بتسع من النسوة، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ومن ذلك الزواج بمن وهبت نفسها له، كما في قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين. فهذا من الأمور الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله التي تكون بيانا لواجب في الشرع، فهذه حكمها الوجوب، كما في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته، وكما في أفعاله صلى الله عليه وسلم في حجه وفي صلاته لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، ولقوله: لتأخذوا عني مناسككم. فهذه الأصل فيها الأصل في هذه الأفعال أن تكون على الوجوب إلا أن يرد دليل يدل على عدم وجوبها. والنوع الثالث من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله التي فعلها جريا على عادة أهل زمانه ويسمونها الأفعال الجبلية، فهذا النوع ليس سنة ولا يشرع الاقتداء به، وإنما يدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم له على إباحته. ومثال ذلك كونه صلى الله عليه وسلم كان يلبس الإزار أو الرداء في غير الحج والعمرة، أو كونه كان يلبس العمامة، أو كونه صلى الله عليه وسلم كان يجاهد بالسيف، أو كونه صلى الله عليه وسلم صعد جبلا من الجبال لم يقصده لذاته، أو كونه صلى الله عليه وسلم نزل في منزلا من المنازل في سفف بعض أسفاره، وكونه صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأفعال يدل على إباحتها، لكنه لا يشرع لأحد من الناس أن يتقرب إلى الله بأن يفعل مثل فعله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فعله لسبب وهو مجاراة أهل زمانه، فحينئذ لا يصح لك أن تفعل مثل فعله، وإنما المشروع في حقك أن تلاحظ العلة التي فعل من هجرها النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو مجاراة أفعال أهل الزمان. ويدلك على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فعل هذه الأفعال لم يكن يتقرب بها إلى الله، وإنما وقعت في طريقه بدون أن يقصدها. فحينئذ إذا جاء إنسان وحرص وقال سأفعل مثل فعلها فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قيل له إنك وإن وافقت النبي صلى الله عليه وسلم في الصفة الظاهرة إلا أنك تخالفه في الباطن والنية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتقرب بذلك إلى الله تعالى وأنت تتقرب به، فأنت وإن وافقته في الظاهر إلا أنك تخالفه في الباطن، فهو صلى الله عليه وسلم يفعله عادة وأنت تفعله عبادة، والموافقة في الهدي الباطن أولى من الموافقة في الهدي الظاهر، ولا بد أن يكون العبد موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في الحالين معا. وإذا تقرر هذا فإن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نلاحظ المعنى الذي من أجله فعل ذلك. مثال هذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الخاتم، فقيل له إن أهل زمانك إن ملوك زمانك لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فاتخذ الخاتم صلى الله عليه وسلم، فإنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لسبب عادي هو من الأمور الجبلية، ولم يفعله تقربا لله تعالى. فحينئذ إذا جاء إنسان وقال أنا أتقرب بذلك لله، قيل له إنك وإن وافقت في الهدي الظاهر إلا إنك مخالف في الأمر الباطني. النوع الآخر من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم قربة وطاعة لله تعالى، ومن أمثلة ذلك السنن الرواتب، ومن أمثلة ذلك ما فعله صلى الله عليه وسلم من صلاة الليل ومن الصدقة ونحو ذلك من حسن الخلق وحسن التعامل. فمثل هذه الأفعال اختلف فيها أهل الوصول، فرأى طائفة أن الأصل فيها الوجوب لقوله تعالى واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال طائفة وبأن هذه الأفعال على السنية والاستحباب، وليست من الواجبات، وهذا القول أظهر، فإن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا الاقتداء بها ورتب عليها محبة الله تعالى، فيدل ذلك على أن القربات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم يستحب لنا فعلها والاقتداء به فيها، ولا يدل ذلك على الوجوب، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يوجب ذلك على الناس، ولأن أهل زمانه كانوا يتركون بعض أفعاله التي يفعلها قربة وعبادة، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينكر عليهم ذلك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: اعتمرت عن نفسي ثم عن أمي في نفس السفرة، فما الحكم؟
تركت الفاضلة وتركت الأمر الذي يكون انتفاع أمك به أعظم، فإنك لو جلست تدعو الله جل وعلا لأمك في وقت ذهابك وإيابك للعمرة لكان ذلك أعظم لثوابها، ولكان ما تنتفع به أمك أكثر من ذهابك للعمرة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فلم يذكر الدعاء هنا إلا لكونه أعظم ما ينتفع به الميت. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يكون المسبوق إماما؟
الصواب من أقوال أهل العلم أن المسبوق لا يكون إماما. صورة هذه المسألة: رجل جاء والإمام في أثناء صلاته، فدخل مع الإمام، فبعد أن سلم الإمام قام هذا الرجل ليأتي بما سبق به، ليأتي ببقية صلاته، فهل يصح حينئذ أن يكون هذا المسبوق إماما لشخص آخر أو لا يصح ذلك؟ نقول: الصواب أنه لا يصح له أن يكون إماما، وذلك لأن الأصل في الأفعال والعبادة، فلأن الأصل في العبادات التوقيف على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا قولا ولا فعلا ولا إقرارا أن المسبوق ينقلب ليكون إماما، ولم يعهد ذلك في عهد النبوة مع وجود الداعي له، فإنه لا زال الناس يتأخرون عن بعض ركعات الصلاة، ومع ذلك لم يؤثر عن أهل ذلك الزمان أن المسبوق ينقلب ليكون إماما، فدل هذا على أن الصواب عدم مشروعية ذلك.
بارك الله فيكم. يقول السائل: أنا بائع في محل، وأحد الزبائن نسي حقيبته وبها مبلغ من المال ولم يأتي مدة طويلة، ماذا أفعل وهل لي التصرف فيه؟
الواجب عليك أن تبحث عن صاحب هذا المال، لأنك قد عرفته وتعرف عينه وتعرف أن المال ملك له، ومن ثم وجب عليك أن تبحث عنه وأن تبذل الأسباب في التعرف على مكانه وعلى إيصال ذلك المال إليه. ومن فضل الله عز وجل في زماننا هذا أن وسائل ذلك قد تيسرت، فوسائل الاتصال سهلة ميسرة، يتمكن من بالمشرق أن يتصل بمن بالمغرب، وكذلك تيسرت سبل نقل المال بهذه المصارف التي تنقل مال الإنسان من بلد إلى بلد آخر بهذه التحويلات التي تكون في أيام قليلة. ومن هنا فلا رخصة لك في أن تتصرف في هذا المال، لأن الأصل أنه مال مملوك معصوم، لا يجوز لأحد أن يعتدي عليه، فلقوله صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، ولقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل لبس العمامة وإطالة اللحية من الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه سنة يفعلها جبلية؟
أما لبس النبي صلى الله عليه وسلم العمامة فهو مجاراة لأهل زمانه الذين كانوا يلبسونها، وحينئذ نقول هذا من الأمور الجبلية لا يشرع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز فعل ذلك على جهة العبادة، على جهة العادة لا على جهة العبادة. وإطالة شعر الرأس فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فحينئذ هل يشرع لنا الاقتداء به فيه أو لا يشرع ذلك؟ قال الإمام مالك يشرع الاقتداء به فيه، واستدل على ذلك بأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل على ذلك بأن حلق الرأس وتقصيره إنما يكون في النسك حجا أو عمرة، واستدل على ذلك بما ورد في وصف الخوارج أن من سيماهم التحليق. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن هذا من الأفعال الجبلية، وأنه لا يشرع للعبد أن يتقرب لله تعالى باتخاذ الشعر، وهذا القول أرجح، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم احلقه كله أو دعه كله، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى أبناء جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فوجد شعور رؤوسهم طويلة فأمر بحلقها، وفدل هذا على أن الحلق لا ينافي السنية، إذ لو كان إبقاء الشعر سنة لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق في ذلك، فدل هذا على أن إبقاء الشعر من الأمور المباحة، وأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له إنما كان جبلة وعادة لأن أهل زمانه كانوا يتخذون ذلك. وأما بالنسبة للحى فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بها بقوله، فقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعفوا اللحى، فلم تقتصر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا على فعله فقط، فقد كان صلى الله عليه وسلم كث اللحية بدلالة أن من روى صلاته قال كانت لحيته تضطرب عند قراءته، بل نقل عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بذلك. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل نتابع دروسكم على السطح بمكبر الصوت، فهل لنا أجر من حضر الحلقة؟ ونرجو منكم أن تخبروا المسؤولين ألا يغفلوا عن إذاعة الصوت على السطح، لأنه اليوم وبالأمس لم نسمع الدرس.
بالنسبة لسماع الدرس بإمكانكم مراجعة المسؤولين في الحرم وإعطاء هذا الاقتراح لهم، ومن استمع إلى الدرس فإنه يرجى له أن يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وأما بالنسبة لمكالمة المسؤولين فلعلكم أن تكلموهم في ذلك.
أحسن الله إليكم. يقول السائل في بلادنا لا يقرؤون الفاتحة في صلاة الجنازة، فإذا أنكر عليهم قالوا هذا فقه مالك، هل هذا ثابت عن إمام مالك رحمه الله؟
جاء في حديث أبي أمامة بن سهل قال من السنة في صلاة الجنازة أن تكبر فتقرأ الفاتحة ثم تكبر فتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تكبر فتدعو ثم تكبر فتسلم عن يمينك تسليما خفيفا. وإذا قال الصحابي من السنة فإنه يحكم له بالرفع، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فإذا جاءت السنة في هذا وجاء ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم نلتفت إلى من خالفه كائنا من كان، فإن هذه هي علامة الإيمان، فإنك إذا وقفت بين يدي الله عز وجل يوم القيامة فإنك ستسأل لم خالفت النبي صلى الله عليه وسلم، ولن تسأل في يوم القيامة لم خالفت أحمد ولم خالفت الشافعي، لن تسأل بذلك، وإنما تسأل عن موافقة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفته. وقد قال الله جل وعلا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد قال جل وعلا ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ونهى الأئمة عن اتباع كلامهم متى خالفوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقال إذا قلت قولا خالفت به قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. وهكذا هي طريقة الأئمة، وهذا هو علامة الإيمان التسليم للنصوص، فمن قدم كلام الله وقدم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على آراء الرجال وأقوالهم وعلى ما يظن أنه من المعقولات وعلى ما يقع في النفوس من الهوى والخواطر فهذا هو المؤمن. ولذلك نهى الله جل وعلا عن التقدم بين يدي الله ورسوله، والمراد بالتقدم أن يقدم شيئا على كلام الله أو على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال جل وعلا اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. والأولياء أي شيء يطاع في مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل شخص يقول بأنه ليس في القرآن الكريم نص يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل لجميع الناس، فكيف نرد عليه؟
ورد في كتاب الله العديد من الآيات تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي قد بعث إلى الناس جميعا عربهم وعجبهم أيا كانت ديانتهم. قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال جل وعلا لأنذركم به ومن بلغ، فكل من بلغه الكتاب فإنه منذر به. وقال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهذه نصوص صريحة من كتاب الله في أن بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا. وأول أمر في كتاب الله هو قوله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الناس ولم يقل المؤمنون ولم يقل العرب، وإنما جعله للناس جميعا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ولذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل زمانه إلى هذا الدين، فدعا صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، قال لليهود أسلموا وقال للنصارى أسلموا، وآيات في كتاب الله تخاطب اليهود والنصارى بوجوب اتباع هذا النبي الكريم. وقد أرسل صلى الله عليه وسلم رسائل إلى ملوك أهل زمانه يأمرهم بالدخول في هذا الدين على اختلاف دياناتهم، فأرسل إلى كسرى وهو مجوسي، وأرسل إلى قيصر وهو نصراني، وأرسل إلى المقوقس وهو نصراني فدل هذا، وأرسل إلى بعض زعماء العرب وهم على وثنيتهم يعبدون الأصنام فدل هذا على أن شريعة هذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عامة للثقلين الإنس والجن، وأنه قد أرسل إلى العرب والعجم وأرسل إلى الناس مع اختلاف أديانهم، فرسالته تشمل اليهود والنصارى وتشمل الوثنيين والمجوس.
تقول السائلة: امرأة رجعت إلى أهلها نتيجة خلاف مع زوجها وبقيت عندهم أكثر من 6 أشهر ومن ثم طلقت، فهل تستطيع الزواج بعد الطلاق أم عليها عدة؟
إذا طلقت المرأة فإنها تعتد بثلاث حيض إذا كانت من ذوات الأقراء، ولو كان زوجها قد هجرها لمدة 1 سنة كاملة، لقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، فأوجب أن تكون العدة ب3 قروء. والأظهر من أقوال أهل العلم أن المراد بالقروء هنا هي الحيض، كما هو مذهب أبي حنيفة وأحمد. إذا تقرر هذا فإن الآية عامة في قوله والمطلقات، فإنه اسم جمع معرف بأهل الجنسية فيفيد العموم، لم يفرق فيه بين من كانت عند زوجها ومن كان قد هجرها الزوج ومن كانت قد هجرت فراش الزوجية. إذا تقرر هذا فإن المرأة إذا كانت حاملة فعدتها بوضع الحمل، وإن لم تكن من ذوات الأقراء لكبرها أو لصغرها فإنها تعتد ب3 أشهر. ولا يجوز للزوجة أن تهجر فراش زوجها ولو حصلت بينهم خصومة، لأن هذا مما نهت عنه الشريعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من باتت هاجرة لفراش زوجها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح، ولو كان بين الزوجين خصومة. فإن كانت المرأة قد ألقي فيها كراهية الزوج وخشيت إن بقيت معه ألا تقوم بحدود الله، فحينئذ تقوم بطلب الخلع، والصواب أنه لا حرج عليها في أن تطلب الطلاق منه في الحال متى خشيت أن يكون ذلك سببا لعدم قيامها بحدود الله تعالى. قال تعالى: وإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: امرأة موظفة توفي زوجها فهل تمنعها عدتها من أداء وظيفتها؟
إذا توفي زوج المرأة وجب عليها أن تتربص 4 أشهر و10، بحيث تبقى في بيت الزوجية وبحيث تجتنب ما يدعو إلى نكاحها من الزينة والطيب ونحو ذلك، فلا تتزين ولا تتجمل ولا تتعطر ولا تستعمل ما فيه عطر ولا تكتحل وكذلك تبقى في بيت الزوجية، لما ورد في حديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمتوفى عنها زوجها: امكثي في بيت زوجك الذي جاءك نعيه فيه. وإذا تقرر هذا فإن المرأة إذا اضطرت اضطرارا بالليل جاز لها الخروج، كما لو كانت مريضة وخشيت على نفسها من الضرر جاز لها الذهاب إلى المستشفى بالليل. وهكذا لو كان ابنها يحتاج إلى العلاج ولا تجد من يرسله إلى من يعالجه جاز لها الذهاب معه. هذا بالنسبة للليل، لا يجوز لها أن تخرج إلا لضرورة. وأما بالنسبة للنهار فإنه يجوز لها الخروج للحاجة، فقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنساء شهداء أحد بأن يتحدثن نهارا.